الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيت العظام المستنفذين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب التوحيد.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين وأدم لنا هذا الخير ما حيينا أبدا.
أمين.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب التوحيد، قال: باب ما جاء في المصورين. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال لي علي رضي الله عنه
أبو الهياج هو حبان بن حصين
قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
هذا باب عظيم، والباب في الكلام على المصورين. ما زال المصنف يتكلم على جناب التوحيد وحفظ جناب التوحيد وسد الزريعة وأيضا حسم المادة وكمال التوحيد، وأن النجاة لا تكون إلا بإقامة التوحيد ونفي ما يخالفه ونفي من الشرك. قال الله جل في علاه: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في قوله ما جاء في المصورين، يعني ما جاء من الوعيد الشديد والنهي الأكيد في المصورين، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، بل وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن أظلم وهم أشد ظلما. وهذه دلالة على أن مسألة التصوير مسألة فيها ما فيها من الكبيرة. وطبعا أشكل على بعض العلماء يقول: من أظلم؟ يعني هو أظلم الناس هم المصورون، مع أنها كبيرة من الكبائر ولا تخرج من الملة، إلا على قول المعتزلة والخوارج الذين يجعلونه مخلدا في نار جهنم. فنقول: نعم، هي أكبر الكبائر، فهي أشد عذابا وهي أظلم الظلم في دائرة التوحيد، في دائرة يعني في دائرة العصاة الذين قد أتوا بالكبائر. فأكبر الكبائر هو هذا، لأنه يضاهي خلق الله جل وعلا فيها، يعني كما قلنا مضاهاة لربوبية الله جل في علا. قال: ما جاء في المصور. المصور هو أو حالة التصوير، وهي الحالة المهمة جدا في هذا الباب، لأنه قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، وسمى المصور خالقا. والحق بأن الله تعالى قد سمى من البشر خلق، قال: فتبارك الله أحسن الخالقين. ولكن هنا لابد أن نفرق، يعني الله تعالى قد نسب الخلق للخلق، وهذه على معنى، وأيضا خلق الله فعلا على كماله وجلاله وعظمته. هذا من باب كما قلنا التسمية بأسماء الله فعلا، التي يجوز في ذلك أن يسمى بها أو يوصف بها الإنسان، وتكون المسألة على كمال الله وبهاء الله وعظمة الله وجلال الله. وتسمية الإنسان على 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 ضعفه وعجزه ونقصه، كما قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والله قال عن نفسه: إن الله كان سميعا بصيرا. فسمع الله وبصر الله يليق بجلاله وكماله وعظمته، وسمع الإنسان وبصر الإنسان يليق بعجزه ونقصه في هذا الباب. فالخلق الذي ينسب للإنسان هو خلق التحويل، الإحالة من شيء إلى شيء. خشب يعني يخترعه ويصنعه بابا، يصنعه شباكا، أيضا الحديد يجعله سيارة، هذا هاتفا، هذا من صنع إنسان. ولذلك الله تعالى سماه خلقا، إحالة. لكن الخلق الحق اللي هو الإيجاد من العدم لا يكون إلا لله جل وعلا، الذي يوجد من العدم سبحانه جل في علاه، نسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمنا، أمين يا رب العالمين. لذلك قال: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. هنا الخلق هنا بمعنى التصوير، لأنه قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة هم الذين يضاهئون خلق الله. ما زلنا نريد من الذي يضاهئ خلق الله، فجاءت الأدلة الأخرى تحاكي وتبين وتفسر ما قاله الإنسان بمضاهاة خلق الله جل في علاه. وأيضا في قوله: من ذهب يخلق كخلقه، فعلمنا أن المقصود بذلك بأسره هو كل مصور في النار، كل مصور في النار، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولذلك قال: من صور صورة في الدنيا كل فأن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ، يعني مدعي، هو الآن هو يدعي، ولذلك لا يستطيع أن يفعل ذلك. عامة مسألة التصوير، ولذلك قال بوب المصنف وصد الباب، قال باب ما جاء في المصورين. مسألة التصوير لها حالات، حالات التصوير ثلاثة أو أربعة مهمة جدا يدور عليها الأحكام، ليعرف هذه المسألة من جرمها، من عظمتها، من ما يتسامح فيه ولا يتسامح فيه. أما في مسألة التصوير، أولا أعظمه وهو النحت، لأنه هو أصل التصوير هناك في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، كما ينحتون الحجارة، لذلك هذا الذي يسمى تصويرا. فالتصوير الأول هو النحت، وهذا النحت هو أعظم ما يكون جرما، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أظلم ممن ذهب يخلق خلقي، فينحت له صورته على 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 نفس الهيئة ونفس الشكل. فهذا النحت هو التصوير، هذه الأولى، وهي محرمة بالإجماع لا خلاف فيها بحال من الأحوال. الحالة الثانية وهي الرسم، والرسم هذا أنواع، رسم على ألواح أو رسم على ثوب، اللي رخما في ثوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الرسم على ثوب منه الغزل، هذا أيضا يقع في هذا التصوير، وهذا يعتبر تصوير، وينزل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين. وأيضا ينزل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفق فيها الروح. بهذه الثانية. الحالة الثالثة، يبقى الأولى النحت، الثانية الرسم الذي يكون كالنحت، والثالثة في هذا الباب هو التصوير بحبس الظل. التصوير بحبس الظل، التصوير بحبس الظل، هذا في المتأخرين فيه خلاف، لأنه لا يعرف المتقدمين، ليس هذا التصوير الذي يعرف عند المتقدمين، أنه أصلا لا يزيد فيه. طب حبس الظل له حالتان أو له حالان، الحالة الأولى يتدخل فيه الذي حبس الظل، يعني هو بالأشعة الشمسية يحبس الظل ويأتي للصورة فيغير فيها ملامح، يأخذ القلم ويغير فيها ملامح، يجعل العين خضراء، يجعل العين واسعة جدا، الفم فيه ما فيه، الأسنان مثلا، يغير فيها، فهذا يدخل في الثاني، هذا يدخل في الثاني، ليس فيه خلاف، لأنه حقا قد إيش؟ قد تدخل، لأن المسألة قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الأمر يعني إيضاحا عندما قال: ممن ذهب يخلق كخلقي، ممن ذهب يخلق كخلقي، قال: فليخلق ذرة أو ليخلق، إذن هو يفعل الآن، فإن عند تدخله يخرج المسألة، تخرج المسألة من 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 حيز الخلاف إلى حيز الاتفاق. فمن صنع حبس الظل وصنع بيده أشياء يغيرها، فهذا يدخل في الحالة الثانية، فتكون أيضا محرمة كالذي يغزل أو يرسم بالتلوين. الرابع، حالة الرابعة أو نفس الحالة، ما زلنا في الثالثة لكن القسم الثاني، بأنه لا يحرك فيه ساكن، لا يغير فيه شيئا، لا يغير فيه شيئا من أمامه، فهو أصالة يحبس الظل فقط، حبس ظل فقط، فإذا حبس الظل فقط فإنه لا يغير فيه شيئا، فهذا الذي فيه الخلاف. المتأخرون وكثير من المتأخرين يرون بجوازه، لأنه يرون أنه ليس هذا الصنف من التصوير، ليس من التصوير، فليس هذا من التصوير، لأنه حبس ظل فقط ولم يفعل شيئا ولم يغير شيئا على الهيئة التي خلقها الله جل في علاه، لأن بلسان حالي في فعلي كأنه يدعي تغييرا، يدعي خلقا، يدعي فعلا، فلذلك لا، إذا لم يفعل لا يدخل في الخلاف. بعض العلماء قال في هذا الباب بأنه ليس فيه ثمة شيء، لأنه كالبحر أو الصورة تظهر في ماء البحر، أنت لو نظرت إلى ماء الماء إن كان صافيا ترى صورتك، تسير معك، فقال هذه بالضبط كما البحر. وهذا الذي قاله المطيعي، نحن نجي المطيعي في تكملة المجموع، قال بذلك. وبعضهم قال هي كالمرآة، صورتك في المرآة ليس حرام، فحبس الظل بالضبط هي المرآة، لأنه لا تغيير، ما تدخلت بشيء، ما يدك ما فعلت شيئا. مفهوم هذا الكلام؟ بإذن فإذا هذا فيه خلاف في العلماء. بعض العلماء يرى بأنه ينزل تحت العموم. بعض العلماء يرى بأنه ينزل تحت العموم حتى ولو كان حبس ظل. يقول بأنه يحرم لعموم قول سلم لعن الله المصورين، فينزل تحت العموم. وكثير من العلماء يرون بأن المعنى لابد أن يحقق، لأنه يعني لما الله جل في علاه لما لعنه الله جل في علاه؟ لأنه تدخل يخلق كخلقي فعل شيئا، أما حبس ظل لا فعل له، الكاميرا فقط أتت بنفس الصورة والهيئة التي خلقها الله جل في علاه، ولا أحد يدعي شيئا. فقالوا المعنى محقق غير محقق، هنا المعنى غير محقق لذلك. وطبعا الأولى باتفاق الأولى تجنبه، لكن قلنا عدم التجنب يكون في هذا الباب. طيب الرابع وهو مسألة اللعب التي تصنع، هذا نوع تصوير. اللعب التي تصنع كالإنسان، أنت الآن يعني ما أدهشني من 4 أيام قالوا لي على أن الصين تبعث بامرأة من البلاستيك، امرأة كأن الرجل مش محتاج زواج، انتهى الموضوع. فاهم كيف؟ قالوا لي بذلك أنا ذهب عقلي. قال نعم بالضبط. فما أعرف أنا ما كنت أعرف. فهذا تصويره الآن، هذا تصويره الآن، هذا تصوير. وهذا التصوير فيه خلاف العلماء. من المتقدمين الخطاب يقول بأن مسألة اللعب هذه اللي على هيئة الإنسان كأصنام، هذه اللعب هي للأطفال ويجوز لامتهانها، لكن بعض العلماء يقول يخص بها اللعب من العهن فقط، لأن الشرع أقرها. كانت أسماء تقول كنا نصوم ونصوم الصبيان فنلهيهم باللعب من العهن، نلهيهم باللعب من العهن. لكن اللي هو الدباديب بقى، وهذه كانت اللي هي القطن، إن كان فيها خشب وداخل فيها كهيكل إنسان لا تجوز، لا تجوز. وينزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذهب يخلق خلقي فليخلقوا ذرة. طيب تبقى لنا هذا النوع الرابع، يبقى لنا فقط الكلام على غير الإنس والجن، غير الخلق من الإنس والجن، وهو الأشجار الأنهار، يعني ما ليس فيه روح. كل هذه الاختلافات والحالات التي سردتها الآن كلها في الكلام على من فيه روح. طيب يبقى لنا ما ليس فيه روح، كالبحار، كالجبال، كالأشجار، كالثمار، كغير ذلك في تصوير هذا. فالعلماء يقولون هذا ينزل في التصوير أم لا؟ هو تصوير، لكن هذا التصوير تصوير يكون، يعني لو واحد نحت شجرة، نحت يعني جبلا مثلا، أو رسم جبلا، فهل هذا يدخل فيه أم لا؟ طبعا ابن عباس يقول على الإطلاق أن هذا جائز، بل أمر به، أمر به ابن عباس، يعني ترسم بحرا نهرا، ترسم ثمرا، ترسم شجرا ليس فيها ثمة شيء. ومجاهد يخالف شيخه ابن عباس، يفرق بين نهر وبحر وجبل وبين ثمر. فالأثمار الثمار والأشجار يقول أنها محرمة وتنزل تحت لعن الله المصورين، فيها التصوير. لما لا؟ قال هي فيها روح. والحق أنك لو دققت نظر علميا جيولوجيا ليس فيها روح، لكن هي فيها ثمرة الروح. إيش هي؟ النماء. ولذلك احنا بنكون بنتكلم على الشعر، والشعر لما كان فيه هل في روح ولا لا؟ النمو، لأن هم قالوا الحياة لها إيش؟ نوعان، منها علامتان، ومن علاماتها النمو. فقال النبات ينمو، فإن كان ينمو يبقى نستدل بالنمو على إيش؟ على الروح. فقال وطبعا استدلوا من الأثر بقول الإنسان فليخلقوا ذرة، فليخلقوا حبة، فليخلقوا شعيرة. فهنا قال الظاهر من هذا الباب أنه يقع في المحرم في هذا الباب. أما الجماهير فيرون بأن الجميع، لأن هذا كلام ابن عباس والسند صحيح لابن عباس، الجميع يرون أنه من الجائز بمكان. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح، فبين من قوله ينفخ فيها الروح أن المسألة مقيدة بالروح، بما كان فيه روح، والحبة والشعيرة ليست فيها روح بحال من الأحوال. عامة الصحيح الراجح في هذا الباب هو قول ابن عباس، وأن المسألة مقيدة بالروح. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فالخلق ذرة والخلق حبة، هذا على التمثيل، ليس المسألة على التأصيل، المسألة على التمثيل، وأنه من أدق شيء سيؤمر بها، سيؤمر ويعذب بها يوم القيامة. هذا بالنسبة للكلام على مسألة التصوير ومعاني ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب التصوير. يبقى لنا مسألة هذه التصوير أيضا الاقتناء، اقتناء هذه الصور هل تجوز أم لا، يأتي في الحديث إن شاء الله نتكلم عنها في هذا الباب. فالحديث الأول يبقى إذن هذه المعاني الأربعة التي هي من أهم الأمور التي نتكلم عنها في باب التصوير، وما أدري أشبعنا فيها القول أم لا، لعلنا نكون أتينا على كلية المسألة فيها. يبقى لنا صحيح شيء أغفلناه، ما هو؟
فيديو.
نعم، تصوير الفيديو. حق تصوير الفيديو يخرج عن هذا الباب، التصوير بالفيديو يخرج عن هذا الباب، لا يدخل فيه بحال من الأحوال، لأنه ليس نحتا، ليس رسما، ليس حبسا للظل، ما دخل، لا يدخل في هذا الباب بحال من الأحوال، لأنه يتحرك بحركتك. فتصوير الفيديو بالضبط هو كأنك في المرآة، تصوير بالفيديو بالضبط كأنك في المرآة. خدع بقى هنا في غبن فيها، خداع ده ما نرجع بقى نتكلم اصل التصوير، هذه حلو ما حل، بس هو هذا. لكن هو طبعا كل هذا ان تخدع بقى الانسان حسب الانسان كان هو يخدع نفسه ام لا. عامة هذه الكلام على التصوير، تصوير الفيديو كما قلنا يخرج من هذه الدائرة، انه كالمرآة حقا او كالماء الذي مثل به الامام محمد نجيب المطيع رحمة الله عليه في قول مسلم: ومن أظلم، يعني أشد الناس ظلما، هو من ذهب يخلق خلق الله لا يعمل صورة تشبه خلق الله لا لفعلها، ولأن الله هو الخالق البارئ المصور. والمعنى كما قلنا أشد الناس ظلما في دائرة الإسلام، لأنه لا يقال هو أظلم الناس، لا يقال أظلم، لا، وإلا فأظلم الناس هم المنافقون، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ومن يدانيهم في العذاب، هم أشد الناس عذابا، أشد الناس عذابا هم. نعم، قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. طبعا هنا ممن ذهب يخلق كخلقي مضاهاة، محاكاة، لكنه لا أحد يستطيع أن يخلق، لأن الله جل في علاه قال في خلق الذباب في الآية:
يا أيها الناس
ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه، لا يستطيعون بحال من الأحوال. لكن لما حاكوا يعني في الخلق كانها محاكاة ومضاهاة، الله جل في علاه يعني قد عاقبهم بهذا العقاب الشديد. العلماء يقولون في مثل هذه المسألة: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقه، المنع فيها هو حفظ لنا بالتوحيد، لأن فيه وسيلة إلى شرك، فيها مضاهات الربوبية، ربوبية الله جل في علاه والخلق. ولذلك قال الشاعر: لأنت تفري ما خلقت وغيرك يخلق ولا يفري. يعني طبعا كما قلنا الخالق البارئ المصور الثلاثة إذا اجتمعوا افترقوا، وإذا افترق أحدهم جمع الثلاثة تحتهم. فإذا اجتمع افترق يكون الخلق هو التقدير. طيب الخلق والخالق البارئ المصور البارئ وهو الذي هيئه والمصور الذي أخرجه بصورته النهائية. فهنا نقول بأنه في قول السلام: من أظلم من ذهب يخلق كخلقي، قول الله جل في علاه، وهذا حديث قدسي. قلنا الحديث القدسي والحديث النبوي الفرق بينهما هو النسبة، وإلا فالحديث القدسي من الله لفظا ومعنى، وأيضا الحديث النبوي لفظا ومعنى من الله جل في علاه. الفرق بينهما فقط بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي قال الله، نسبه مباشرة. الحديث النبوي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى. ما يصح أن يقال بهذا الكلام لفظا، هذا الصح. ومن أظلم من ذهب يخلق خلقه كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، وهذا من باب التعجيز، وأنهم لا يستطيعون بحال من الأحوال أن يخلقوا شيئا، بل هم المخلوقون. ولذلك الله جل وعلا يعني بالغ في الحج عليهم عندما قال: أم خلقوا من غير شيء، لا أحد يستطيع أن يقول ذلك إلا المعاتيه، ما يمكن أن يقول في هناك خلق بدون خالق. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا أرقى في الاحتجاج عليهم. قال: أم خلقوا السماوات، وهذا الأعظم، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقنون. الغرض المقصود بأن الله تعالى جعل شدة العقاب والعذاب على هؤلاء للمضاهاة لربوبية الله جل في علاه، ولذلك هو شرك في الربوبية، وكما قلنا بأنه كبير من الكبائر، بل هو من أعظم الكبائر، لأنه يحاكي خلق الله جل في علاه. وعن عائشة قالت: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون خلق الله، يعني أشد الناس عذابا من المؤمنين الذين يضاهون خلق الله جل في علاه. وفي العذاب أنه يكون في النار فيصور الله الصور التي صورها ويأمره أن ينفق فيها الروح وإلا فيعذب. طبعا هو ليس بنافق، إذن سيعذب حتى تتلاشى هذه الصور وحتى تنتهي أو ينتهي عذابه من ذلك، ثم يلقى في نهر الحياة ثم يدخل الجنة بعد ذلك. لذلك قالت: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون خلق الله، الذين كأنهم يحاكون ويشبهون أنفسهم أو يعني يتشبهون بخلق الله جل في علاه. وهذه من لوازم الربوبية، ومن شبه الخالق بخلقه أو من ارتقى ليصف نفسه بأوصاف الربوبية فهو على باب هلكة عظيمة. وفي قوله يضاهئون خلق الله، المسألة لا تحتاج إلى اعتقاد ذلك، الفعل نفسه يحاسب عليه ويكون أشد غلظا وأشد عذابا وأشد كبيرة إن وافق الظاهر الباطن في الاعتقاد. هو لو اعتقد أنه يستطيع أن يخلق هذا أكفر ويخرج من ملة في هذا الباب. فهي مسألة مضاهاة خلق الله فعلاء وإن غفل عن الاعتقاد، يعني في الظاهر فقط أنه صور، وهذه التصوير في ذاته التصوير بنفسه مضاهاة، فإن اقترن بالاعتقاد وأنه يستطيع أن يخلق فهذا الأمر الأكبر في هذا الباب. فلذلك قول السلام يضاهون خلق الله بفعلهم بأصل فعل، ولذلك مثله مثل التشبه بالكافرين في الزي أو في الفعل، فإن تشبه بهم دون أن ينتوي وكان الظاهر التشبه كان فيه التشبه، وإن كان هو أخف به من غير النية من توافق النية، لكن لو توافق الاعتقاد مع الظاهر يكون أشد عند الله جل في علاه. فحديث ابن عباس قال: كل مصور في النار، وهذا جزم. وهذا الحديث قد تكلم فيه العلماء أيضا بنفس التأويلات التي بينتها قبل ذلك، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. كل مصور في النار يعني التقطها الخوارج وهم أضل خلق الله في الفكر، والمعتزلة بأنهم قالوا هذه دلالة على أن الكبيرة يكفر بها صاحبها، وقال هو كل مصور في النار يعني خالد، يعني يكون خالدا مخلدا فيها ولا يخرج منها أبدا. وبعض العلماء قالوا إن قلنا بأنه يخلد في نار جهنم لأنه إذا صور الصورة يعذب في جهنم، في رواية أخرى يؤمر بالنفخ ولن ينفخ بحال من الأحوال، إذن هو مخلد في نار جهنم، فيقولون أنه على الاستحلال، وهذا من أضعف كما قلنا من أضعف الإيش التوجيهات. والثالث أنه كل مصور في النار، في النار يعذب بكبيرته ثم على ذلك يلقى في نهر الحياة. لما ما الذي منع من خلوده في نار جهنم؟ التوحيد جاء منع، التوحيد جاء منع، قبض قبضة فأخرج بيده سبحانه جل في علاه، فأخرج كل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خير قط. فالتوحيد جاء منعا من الخلود في النيران، لكن هنا العذاب شديد عندما قال كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. والمعنى أنه كما قلنا يعذب يؤمر بالنفخ، يعني كأنه قال ينزع عنك العذاب إن نفخت وليس بنفخ، فلا ينتهي عذابه ولا يتلاشى بحال من الأحوال حتى تتلاشى هذه الصورة، فهذا عذاب مركب عليه بسبب الكبيرة التي وقع فيها في مضاهاة خلق الله جل في علاه. لذلك في الرواية الأخرى قال: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وطبعا كلف أن ينفخ فيها الروح فيها أمور كثيرة جدا من العذاب. الأول التحقير والتذليل وبيان الضعف والحقارة، لما أنت تفعل ذلك في الدنيا أنت لا تقوى على شيء وأنت ذليل حقير لا تستطيع. الأمر الثاني العذاب الشديد لأنه ليس بنافخ، إذا ما زال العذاب عليه وهو لا يحقق النفخ في هذه الروح، الله العقل وليس بنافخ. الأمر الثالث هو الذي يتمسك به كما قلنا أهل الخوارج على أنه لن يخرج من النار لأنه ليس بنافخ، إذن ديمومة العذاب، وهذا ليس بصحيح. التوحيد مانع من خلوده في النار، فهو يخرج بعد هذه الكبيرة والجريرة والعقاب من هذه الكبيرة فيلقى في نهر الحياة ثم يدخل الجنة. اللهم اجعلنا جميعا من أهل الجنة من أول وهلة من غير سابقة حساب ولا عذاب. قال ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه فيها فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه، وتحقيق أصول الشرع وأن الأحكام تؤخذ من السنن ومن الكتاب، ولا بد من تحقيق السنن. تحقيق التوحيد ما دمنا نتكلم عن التوحيد، تحقيق التوحيد كلية لا يكون أبدا إلا بتحقيق توحيدين: توحيد العبادة لله جل في علاه وحده لا شريك له، كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة تصرف لله وحده، هذا التوحيد. وأيضا توحيد الاتباع، توحيد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم على أن الله تعالى أغلق كل باب إلا باب النبي صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لن يقبل الله جل وعلا شيئا إلا أن يأتي من خلف بوابة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى دخول الجنة بعد دخول الجنة للجميع الذين يدخلون الجنة لن يدخلوا الجنة إلا بعد إذن إلا بعد أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك. عندما دق باب الجنة يقول حارس الجنة من؟ يقول محمد. يقول بك أمرت أن أفتح، يعني لا بغيرك، بك أمرت أن أفتح. فهذا توحيد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ذلك علي بن أبي طالب قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله. وهنا يؤسس علي بن أبي طالب أنه إذا أمره بأمر لا يكون الأمر لأنه ولي أمره فقط، بل لأنه يأمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك أبو بكر قام فقال في الناس قال وليت عليكم ولست بخيركم، ثم قال قولا فصلا، قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم. وطاعة الله لا تكون إلا بطاعة من؟ إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع سورة إلا طمستها، ألا تدع سورة إلا طمستها، لها تفسيرات كما سنبين. قال ولا قبر مشرفا إلا سويته. فإذا الأول في المسائل ما الذي أتى بالقبر مع الصور؟ يعني نتكلم عن الصور الآن، نتكلم عن مضاهات خلق الله لفعلها. فالقبر ما له ومال المضاهات؟ قلنا نوع الشرك في التصوير هي مضاهات خلق الله لفعلها، فاقترانها بالقبر أكيد هناك علاقة بينهم. فما العلاقة؟
ذريعة للعبادة كما فعل بقوم نوح.
هو جيد لنساء أريد العلاقة.
كلاهما ذريعة للشرك.
عند من هنا ما لا تتكلم.
كلاهما ذريعة للشرك.
فو من؟
سكينة.
والذهاب وما.
لا لا عبد الله.
ممتاز الجميع هذا فضل لا. من الله. ها. هات الإجابات.
سكينة قالت كلاهما من باب للشرك من باب سد الذريعة. جهاد قال انه يمنع سد الذريعة الاعتقاد ثم عبادته من دون الله. اللهم صل على محمد من صور الشركه انهم كانوا يصورون التصاوير ثم يقولون
حق. هذه الاجابه الاولى والثانيه، هذا الاخ وهذه الاخت هما اوفق الناس اجابه صحيحه.
ابو مريم يقول المشابهه.
ما هي خلاص هذه هو المساله كلاهما نعم هي سد الذريعة الشرك، لانه القبر الاشراف على القبر والبناء عليه والسرج كل ذلك ذرائع للشرك، وايضا التصوير ذريعه للشرك، فتوافق هنا بانهما ذريعه للشرك. هذه اجابه سديده جدا. انا اشوف التفوق موجود. اجابه سديده جدا جدا نعم. هو التوافق حقا المساله. أنا أرى أن الحمد لله التقدم سريع جدا في هذا الباب. فإذا العلاقة بينهما كلاهما ذريعة للشرك، ذلك قرنهما. وإحنا قلنا أن الاقتران فيها مطلق الاشتراك صحيح، والاشتراك هنا في أمر جلل وهو ذريعة الشرك، والوسائل لها أحكام مقاصد، والشرع جاء بحسم المادة وسد الذريعة. ما لنا هذا بقى، احنا نتكلم على العلم. العلم هو أفضل شيء في هذا الباب، ولذلك الحمد لله في إخوة ما شاء الله عندهم الآن سرعة في الإجابة. أبو مريم الأخ ما شاء الله على قدر الله. هذه شوف ثلاثة طلبة علم الدنيا تكتفي بهم، والله أقسم بالله يملؤون الدنيا بأسرها علما. فيعني هو أصلا ما شعب يقول ينظر يد المجلس يكتظ بآلاف مؤلفة، كان من أعمش والأعمش كان في ذلك يقول له سفيان أو شعبة والذي يقول له لو خرج منهم ثلاثة ألاف مؤلفة، يقول لو خرج منهم ثلاثة. فهو حق العالم الدنيا بأسرها يعني تحتاج إلى عالم. طيب هنا قال ألا أبعثك على ما بعثنا عليه الرسول، ألا تدع صورة إلا طمستها، ألا تدع صورة إلا طمستها. الأصل أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فهنا أمر بذلك. هذا الأمر الذي أمره لأمرين. الأمر الأول لأنه مضاهاة لخلق الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضاهئون خلق الله، وقال يذهبون يخلقون كخلقي. والأمر الثاني بأنها تمنع الملائكة من دخول الملائكة، هم من مصحبة الملائكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. صحيح. الأمر الثالث نهي النبي صلى الله عليه وسلم حسب المادة وسد الذريعة، نهي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أنا بعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها. وقلنا الطمس هنا إن كان منحوتا فلا بد من كسر رأسه يجعلك الشجرة، لأن الحديث في السنة النبي صلى الله عليه وسلم مر معه جبريل، فوقف جبريل لما يدخل معه فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال في البيت تمثال وفي البيت صورة وفي البيت جرو، فقال اعمد إلى الجرو فأخرجه وإلى الصورة فاطمسه، قال وإلى التمثال فاكسر رأسه فاجعله كالشجرة. فإن كان تمثالا وإن كان منحوتا فلابد من كسر الرأس، وإن كان صورة فطمس الصورة، طمس الصورة بطمس معالم الوجه فقط، طمس معالم الوجه يكفي يكفي فيه لأنها مكمن مسألة الروح. فطمس معالم الوجه هي طمس للصورة. قال ألا تدع صورة إلا طمستها. هذا أيضا ينبئ لنا بمسألة فقهية أخرى هي مسألة اقتناء الصور، هل تجوز ولا ما تجوز؟ لأن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه كلب ولا صورة، وجبريل امتنع عن الدخول مع النبي صلى الله عليه وسلم بسبب وجود الصورة. فنقول مسألة عدم دخول الملائكة هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. أنا ما أدري هل الناس يردونها وما يردونها. احنا نقول الآن حتى الصور حبس الظل قلنا فيه خلاف والأمر فيه واسع، لكن مسألة تعليق هذه الصور هي التي تمنع وجود دخول الملائكة، إلا أن يقول قائل بأنها ليست بصورة والملائكة لا تدخل، إلا أن يقول قائل بأنها ليست بصورة والملائكة. الكلام في دخول الملائكة عدم دخول الملائكة على الصورة هي النحت والرسم الذي بيناه قبل ذلك. عموما الملائكة لا تدخل بدلا فيه كلب ولا صورة. فاقتناء الصورة مع تعليقها مع تعظيمها هذا لا يجوز قولا واحدا بالإجماع، لأن المسألة ذريعة إلى التعظيم فوق المكانة، فتدخل بمسائل التصوير التي كانت في قوم نوح فعبدوهم من دون الله جل في علاه. فإذا كانت تصوير للصالحين إذا كانت الأخيار الأبرار فغير ذلك فلا يجوز. وأيضا إن كانت كالتمثال فتمثيل الزينة موجودة، فهذه تمنع، هذا إجماع تمنع دخول الملائكة في هذا المكان فلا يجوز اقتناء. ولو اقتناء الصورة مثلا للأمور المهمة كالبسبور كالجواز هذا ليس فيه ثمة شيء، هذا ليس فيه ثمة شيء. والاحتفاظ بها للتعريف من باب التعريف والحنو هذا فيه خلاف بين العلماء، وبعضهم يقول أيضا أنها يعني لا تدخل الملائكة، الملائكة لا تدخل في البيت الذي فيه الصورة. لكن لو كان وضع في محفظة، وضع في مخباء، وضع في مكان مغلق ولا يفتح إلا للحاجة، فالأمر في ذلك والله أعلم واسع، الأمر في ذلك واسع. قال ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويت. طبعا لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويت، هذا بأمر ولي الأمر، لا يجوز لأحد قط أن يفعل، حتى لو وجدها ورآها وهي فيها منكر لا يغيره. المسألة كلها بيد ولي الأمر، يعني إذا أمر ولي الأمر بذلك فلا بد أن تسلم وتنفذ أمر ولي الأمر، وإذا ما أمر بذلك ليس لك أن تفعل هذا، ما عليك إلا النصح فقط، إن سمع لك خير وإن لم يسمع لك أنت أديت ما عليك. فهذه المسألة بولي الأمر. ذلك علي بن أبي طالب كان ولي أمر المؤمنين، كان أمير المؤمنين، والذي أمر أبا الهياج الأسدي أن يفعل ذلك. فالمسألة عند ولي الأمر في هذا الباب، إذا أمر به فأنت تنفذ أمره، إن لم يأمر به فأنت ما عليك إلا النصح. قال ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني إشراف القبر يكون بتعليق السرج عليه وإشعال النيران والتصوير، وأيضا الكتابة عليه، الكتابة ليست أي كتابة، ليست الكتابة التي يعلم بها، بل الكتابة التي يكون فيها الثناء والإطراء وغير ذلك من الأمور المحرمة التي هي من أفعال الجاهلية. فقال على قبر مشرفا إلا سويته، وسويته بباقي القبور. وطبعا نصب من السنة أن يكون مسألة القبور ألا تعلو وأن تكون على الأرض، ليس فيها إلا شيء يعلمها عن غيرها فقط. والحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بين القبر وبين الصورة لأنهما يتفقان في مسألة الذريعة للشرك. ومسألة القبور طبعا فيها ما فيها ما يضاد التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لو تتبعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل القبور، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم، ألا إني أنهاكم عن ذلك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، نهى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عمر لما مر على انس قال القبر القبر اياك ايه والقبر احذر القبر. ايضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا فيها، وفي على قراءة البقرة. ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيقاد السرج عليها، لانها إيقاد السرج عليها فيها التعظيم، وهو وسيلة الغلو، وسيلة الغلو إلى أن يعبده من دون الله أو يعتقد فيه ما لا يعتقد في غيره، فيعلو به عن مقامه، وهذه أيضا ذريعة للشرك. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ عيدا، بل نهى أن يتخذ قبره هو، قال اللهم اجعل قبري وسنا قبري وسنا يعبد، ونهى أن يتخذ قبره عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، يعني من العود. وكل هذه النواهي التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها حسم مادة وسد ذريعة لما يحدث في القبور من الأمور التي تضاهي الربوبية أو الأمور التي فيها ما فيها من وسائل الشرك. وإلا فقال ابن عباس أول شرك في الدنيا كان في قوم نوح الذين كانوا من صالح قوم نوح، وأن الأغرار العوام قالوا صوروا لهم هذه التصوير لأنهم كانوا من الأخيار من العباد نتذكر عبادة هؤلاء فنتعبد. فلما تقاعد الزمان وانتشر الجهل عبدوهم من دون الله لله في علا، فهي وسائل إلى ذلك، وذلك الذهاب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ذريعة إلى أن يعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يعتقد إلا في الله. ده أنت أصلا على البر ما زلت وتسمع الأشعار التي تجعل ترقى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى منزلة الربوبية، ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. لما يحدث الحادث العام الذي ينزل يقول مالي سواك من ألوذ به، أين الله؟ أين الله؟ هو نفسه، هو أمر الله أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير مبين. فهذه هذا الحديث حديث عظيم جدا، سوى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين الصور وبين القبور، والعلاقة بينهما أنهما ذريعة للشرك، فحسم النبي صلى الله عليه وسلم مادة الشرك، وهذا حفظ جناب التوحيد. هذا باب عظيم جدا 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 في هذا الباب، وهو حفظ جناب التوحيد، يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يفهمه ويدقق الفهم فيه، لا سيما في قول ابن عباس لولا البط لسرق السارق، وهذا أيضا لحفظ جناب التوحيد. فكل شيء يمكن أن يشوش على التوحيد فلا بد من الفرار منه، ومن أتم توحيده في من أتم الله التوحيد في قلبه هذا الذي أراد الله له النجاة من أول وهلة من غير سابقة عذاب ولا حساب، كالذين يدخلون الجنة في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كل ما أتوا به أتوا بكمالات التوحيد الواجبة، قال لا يتطيرون لا يكتوون لا يسترقون، قال وعلى ربهم، وكلها مادة التوحيد، كل هذه الأربعة مادة التوحيد لا سيما التوكل على الله جل في علاه. الحمد لله اقترب الكتاب من نهايته، فنسأل الله جل في علاه ذلك في موازين الحسنات الفوائد المثبتة. طبعا أنا أريد سؤالا العجيب، هذه الأحاديث ترى أكثرها الأحاديث أحاديث قدسية، صحيح ولا لا؟ أعظمها قال الله تعالى من أظلم من ذهب يخلق كخلقي، لها لفتة، ما هي اللفتة؟ الموحدين، صحيح بس أمر آخر، اللفتة في ذلك الله تكفل بنفسه لحماية توحيده، هي عندكم الله تكفل بنفسه لحماية توحيده،
الكلام
الحق، هو هذا، ولذلك الله جل في علاه تكفل بنفسه لحق توحيده، ولأنها قضية الكون الكبرى، فلذلك تكفل الله بذلك، وكان الحديث منسوبا مباشرة لربنا جل في علاه. طيب الفائدة الثانية، الفائدة الأولى، طيب الفائدة الأولى حسم المادة وسد الذريعة.
أخونا عبد الله أجاب نفسي
ما شاء الله، أخونا عبد الله وما شاء الله بارع، وأيضا أبو مريم وما شاء الله، صراحة الجميع هنا في النت على خير كبير، تفوقوا على جميع الإخوة. الفائدة الثانية حسم المادة وسد الذريعة، لأنهم منشغلين أنتم. الفائدة الثانية تفاوت المعاصي، بقوله ومن أظلم، وأيضا فيها نقصان الإيمان وتفاوت الدرجات، التحدي للتعجيز، فليخلقوا ذر أو ليخلقوا حب أو ليخلقوا شعير، يعني أن لهم ذلك، من شبه المخلوق بالخالق فقد كفر. من وين هذه؟ يضاهئون، من قوله يضاهئون، الجزاء من جنس العمل، من صور صورة، الوسائل لها أحكام المقاصد، لما كان التصوير فيه مضاهاة للربوبية أعطاه الحكم بنفسه. نعم، تغيير المنكر بيد ولي الأمر.
شكرا. أنا بحكم من المشكلة من دار الأخيرة دار حساب وليس دار تكليف.
نعم،
يكلف
بهذا، هو لا يكلف ليعمل، ليعذب بها، ما كلف للعمل، كلف ليعذب بها. المسائل،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله فيه مسائل، الأولى التغليظ الشديد في المصورين.
التغليظ الشديد في المصورين يضاهي خلق الله للفعلات،
قال الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق.
الأدب مع الله عدم مضاهات الربوبية، نعم، وهي العلة التي من أجلها نهى.
قال الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله فليخلقوا ذرة أو شعيرة،
نعم، وهذا التحدي.
قال الرابعة
طبعا هذا تعجيز كما قال الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثلي وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، نعم.
الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا،
وهذا على أساس كما قلنا أهل التوحيد، وإلا فالمنافقون أشد منهم عذابا، المنافقين أشد من المشركين عذابا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار.
قال الخامسة أن الله عز وجل يخلق بعدد كل صورة نفسة يعذب بها المصور في جهنم،
وهذا معناه أنه لن ينفخ، فإذا العذاب مستديم حتى تتلاشى الصورة.
قال السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح،
يكلف بذلك وليس بمستطيع لهذا، لأن نفخ الروح بيد الله جل في علاه.
قال السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت،
إذا وجد أمر طمسها هذه لولي الأمر كما قلنا أو لمن كان في بيته الذي له السلطة على سلطان عليه فيطمس، والطمس على الألوان إن كانت مثالا فكسر الرأس وإن كانت صورة فطمس العينين والوجه، ولا يستثنى من ذلك شيء إلا ما قلنا من اللعب من العهن. وأما قول السلام إلا رقما في ثوب ليس جوازا لصورة في ثوب، لأن بعض العلماء فهم ذلك وقال بأن الثياب التي فيها الصور تجوز، فعندك من الثياب اللي فيها صور اختراعية، صور غير موجودة في الواقع في الذهن فقط كالميكي، وهذا في خلاف ما كان فيه لأنه غير موجود، هو أصلا هذا مفترض مفهوم، لكنه احنا أصلا الأصل أن التصوير نفسه تكييف في الذهن في هذا الباب، لكن نقول إلا رقما في ثوب ليس جوازا أن يرتدي المرء ثوبا فيه صورة أبدا أبدا، إلا رقما في ثوب هذا بمعنى الرقم الذي ليس فيه روح، يعني التجويز على ما جاء الجواز به، إلا رقما في ثوب يعني شجر ثمر فقط، أما ما فيه روح لا يجوز إلا أن يكون ممتهنا، ولبس الثوب ليس امتهانا، يكون ممتهنا على يطأ بالقدم يكون على وسادة، وهذا الذي كانت عن عائشة رضي الله عنها أرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أميت عنا قرامك هذه فيها تصوير ألهته، وهو في الصلاة قال أميت عن قبل وهو في الصلاة قال ألهتني عنفا في الصلاة، ثم أخذها النبي صلى الله عليه وسلم بيدي قالت فشققتها فجعلتها إيش وسادتين، وهنا ينام عليها يداس عليها هذا الامتهان، أما أن يلبس قميصا أو تلبس المرأة شيئا فيه تصوير هذا لا يجوز، ليس بالجواز أن يقول إلا رقما في ثوب على ما جاز عند العلماء وهو الأنهار أو الشجار أو الأشجار أو غير ذلك، بس
مش أشكال
كرتونية، ما هي الأشكال الكرتونية اللي هي الافتراضية هذه، يعني أنا يعني ما أدري ما أقول، ما أستطيع أجزم بشيء فيها، يعني لا أقول بالجواز في قولي إلا رقما في ثوب، لا أجوز، لا أقول بالجواز بحال من الأحوال، لكن أيضا ما أستطيع أقول بالحرمة لأنها ليست روح، لكن لو قلت روح أقول لك أين هي، هي ليست روح
مخلوقة،
ليست مخلوقة، ليست روح، وين هي وين الروح، والحديث قال فأنفخ فيها الروح فهي ليست روح، فلذلك لا أجزم اللي حاطت ميكي أو حاطت لا أجزم بالتحريم، لكن الحق لما يحط ميكي أقول يسميه فار، ما هو الفار موجود صحيح ولا لا، يبقى دي مش 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 مش, مش افتراضية، ده شيء مكبر عن عن موجود عن مخلوق، أما إذا كان حقا مخلوق غير افتراضي غير موجود فأنا لا أجزم، ما أستطيع أجزم بالحرمة في هذا الباب، أنه المسألة دائرة على ما فيه روح مخلوق فيه روح، فهذا غير مخلوق، ما خلقه الله جل وعلا كخلق يتحرك ويأكل ويشرب، ولكن صنعته مخلوقة لله جل وعلا، لأن الله جل وعلا خلق كل صانع وصنعته، نعم، وصراحة تجنبه أولى.
يقول أليست هذه الرسوم ذريعة للشرك؟ هناك كثير من الشعوب أصبحت تعظم الرسوم الكرتونية.
إن كان كذلك فيبقى إذن حسم المادة في هذا، أنا لا أدري، أنت الآن أدرى من، لو كان كما تقول إذن صار واجبا حسم المادة وسد ذريعة.
قال كيف تنتفي العلة وهي مضاهات خلق الله، وهل تنتفي بمجرد ألا يتسرب إلى نفسه الشعور بأنه يضاهي ويشابه ما خلق الله؟
ما تنتفي العلة، لا تنتفي العلة، قلنا المضاهاة بأصل الفعل مضاهاة، ويعظم باقترانه بالاعتقاد.
يقول: وحسب علمي فإن هذه العلة لازمة مع التصوير ولا تنتفي إلا إذا ترك تصوير كل ما فيه روح.
هو الآن يريد أن يقول التصوير لازمه الاعتقاد، هذا صراحة ليس بصحيح.
يقول شيخنا: هل الصور الفوتوغرافية تدخل في هذا الوعيد أم هناك تفصيل؟
أنا إذا أنت ما سمعت تكلمنا، قلنا الصورة الفوتوغرافية لحبس الظل فيها خلاف من العلماء، بعضهم وجدها كالمرآة كالماء وقال بها، وقال هي على الجواز، وبعضهم قال لا، لأنه احنا جعلناها على قسمين. القسم الأول يتدخل المصور بتوسيع العين بتلوين العين، هذا يدخل في القسم الثاني خلاص بالإجماع أنه دخل فيه أو بالاتفاق يكون على الحرمة. أما اللي ما تدخل فيها فقط هي حبس الظل بنفس الصورة التي خلقها الله للفعلاء لم يغير فيها شيئا، هذا الذي وقع فيه الخلاف.
يقول شيخنا حفظكم الله: شخص كان يرسم في صغره الوجوه بالفحم حتى أن الناظر إلى الرسم كأنه ينظر إلى أصحابها، ومن ثم تاب عندما كبر ولم يرسم أبدا الآن. بالنسبة للرسوم القديمة جمع ما استطاع منها مع بقاء بعضها مع أصحابها، ماذا يفعل عليه؟ هل عليه إثم؟
التي جمعها لابد أن يحرقها حتى يعني توبة نصوحا، والتي مع أصحابها ينصحهم، فإن نصحوا وإلا فقد أدى ما عليه بإذن الله. ماشي.
يقول: ما حكم من تقول عن شيخها أو أستاذها بأنه صعب والله يعين الطلب عليه؟ هل يعتبر هذا انتقاص من قيمة الشيخ أو عدم توقيره أم لا؟
هو طبعا أصلا هذا سوء أدب أولا، ولا يصح لأن تقول بذلك، لو قالت بهذا فهذا سوء أدب منها، وهي لابد أن تكون على أدب جم وتكون على رفعة في الخلق. لكن إذا قالت بأنه عنده حدة مثلا، وهذه الحدة لابد أن نحتملها من أجل العلم من أجل، فهذا كلام قد يقبل قد يقبل. لكن عشان أقول بأنها لو قالت صعب أو في حدة هذا انتقاص، لا لا، ما يقال بأنها تريد تنتقص، ولا يظن في طالب علم يطلب العلم ويريد أن يجلس ويصبر على طالب علم هو ينتقص ممن يأخذ منه بقوله، لا لا، هو أراد أن يقول بأنه فيه شدة وحدة ونحاول قبل كان أن نأخذ منه لكننا نحتمل المشقة معه في هذا الباب. فإذا كان من السياق ومن القرائن عند كلامها أنها تريد الانتقاص، هي انتقصت نفسها ما انتقصت منه بحال من الأحوال، ولا يضره شيء، كما قال الإمام الحافظ بن حجر عندما قال ابن حزم لما سألوه عن الإمام الترمذي قال مجهول، فقال يعني لم ينتقص ابن حزم من الترمذي من شيء، ابن حزم ما زال شمس في سماء الإسلام، ما زال شمس الترمذي ما زال شمس في سماء الإسلام. ثم قال الحافظ حجر على من؟ على ابن حزم الذي قال فيه الشوكاني عز زمان أن يأتي بمثله، قال: قد نادى على نفسه بالجهل عندما جهل الترمذي، ونادى على نفسه بالنقصان. لذلك كان يقول ابن تيمية: لا يعرف أهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل، وأسوأ القلوب قلبا القلب الذي يحمل على أهل العلم. فأنا أشك يعني لا أشك بأن لا يمكن يكون طالب علم بيجلس يتعلم على شيخ يريد الانتقاص منه، لكن هو يقول هو شديد هو يعني حاد هو نعم له أن يقول بذلك، لكن من الأدب ألا يقول. وإن قال لا يمكن يتصور في طالب علم أنه يريد أن ينتقص من شيخه بحال من الأحوال، لأنه الحق أنه انتقاص من نفسه هو، وإذا كان سيغلق الله عليه الفهم، لن يرزق هذا العلم، هذه تكون عقوبة من الله للفعلاء. أما رأيت أن البخاري خشي على نفسه في هذا الباب لما ورد شيخه يتكلم فأشار بيده هكذا، فأعجب البخاري أن رأى الإشارة موافقة للقول فابتسم، فلما ابتسم خشي أن تكون هذه غيبة لشيخه، ذهب يتحلل. لا بعض الرعونة التي تخرج من السفهاء الذين يعني يكذبون حتى على شيوخين، فهذه هذا ليس ابن بارا، هذا من أسوأ الناس الذين دعا عليهم كل طبقات طلبة العلم بأنهم يفسدون في محل الطلب. لكن إن شاء الله لا يمكن يظن في طالب علم أنه يجلس ليتعلم ويصبر ثم يقول هذه الكلمة على أنه ينتقص، لا، هو يريد وصف الحال، هو شديد لو لينا معنا والرفق رفق مع طلبة العلم، لا سيما أن جاءت الأدلة مرحبا بوصية إيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممكن تكون هذه من باب النصيحة يعني ينصحه أو تنصحه يعني لا تشتد علينا حتى يعني تحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا فصلنا طبعا في شرح الترمذي.